أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات ما زال السياق في الحديث مع أولئك العادلين المكذبين ما زال سياق الكلام في هذه الآيات مع من؟ مع العادلين بربهم آلهة أخرى اصطنعوها وكذبوا في ادعائها آلهة أولئك العادلون ما زال كلام معهم فيقول الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا ما من يخوضون يستهزئون بالآيات القرآنية ويسخرون مما دلت عليه من التوحيد والعذاب للكافرين بينا أن جماعات من المشركين في مكة كانوا يجتمعون ليسخروا بالقرآن ويستهزئوا به وبمن نزل عليه وفيهم نزل هذا القرآن الكريم فأعرض عنهم من أمر رسوله بالإعراض عنهم الله جل جلاله اتركهم أعطهم عرضك ولا تلتفت إليهم ما داموا يخوضون في الباطل ويتكلمون بالمنكر طعنا في القرآن ومن نزل عليه إذن هؤلاء لا تجلس معهم أعرض عنهم وبينا لأبنائنا وبناتنا أنه إلى اليوم لا يحل لمؤمن أن يجلس مجلسا فيأخذ أهل المجلس الطعن في الإسلام والنقد ويبقى معهم يجب أن يأخذ نعله ويخرج منهم ولا يحل له البقاء لأن الآيات عامة لهداية الخلق إلى يوم القيامة قال فأعرض عنهم أي فصد عنهم وانصرف حتى يخوضوا في حديث غيره وإن حتى يخوضوا في حديث غيره أي غير الطعن والنقد والسب والشتم فإن أخذوا في حديث دنياهم على السوق والبيع والشراء شأنهم لا يضر كذلك لكن إذا أخذوا يطعنون في دين الله وفي من أرسل به وهو رسول الله أو في أولياء الله ودعاته في هذه الحال ينبغي أن تعرض عنهم فإن عدلوا عن ذلك فلا بأس قال حتى يخوضوا في حديث غيره وفرضا أن الشيطان أنساك ما نهيت عنه من عدم الجلوس معهم ثم ذكرت وزال النسيان على الفور تقوم وتخرج من مجلسهم. وإن أنساك الشيطان نهينا هذا فجلست ثم ذكرت فقم ولا تقعد مع القوم الظالمين. معنى هذا جلست مع جماعة يتضاحكون ويسقون ويستهزئون بالإسلام وشرائعه من العلمانيين والملاحدة والضلال أو من الخواطين والتائهين، نسيت فجلست ثم ذكرت أنك منهي أن تبقى معهم على الفور، أطع الله وقم من مكانك. وإما ينسينك الشيطان، أي وإن أنساك الشيطان نهي الله هذا ثم ذكرت أنك منهي عن الجلوس في هذا المجلس، قوم على الفور. وإما ينسينك الشيطان نهينا هذا فجلست ثم ذكرت فقم ولا تقعد مع القوم الظالمين. وظلمهم واضح في وضعهم الأشياء في غير موضعها، بدل أن يتذاكروا كتاب الله وما يهدي إليه، أن يذكر رسول الله وما يدعو إليه، يجعلون بدل ذلك النقد والطعن وما لا يجوز أن يقال. وقوله تعالى وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء، أي وليس على المؤمنين المتقين، جعلنا الله منهم، أنت وأصحابك يا رسولنا من تبعة، ليس عليكم من تبعة ولا مسؤولية، ولكن إذا خاضوا في الباطل فقوموا ليكون ذلك ذكرى لهم فيكفون عن الخوض في آيات الله تعالى. نعم، ليس عليك من حساب المبطلين والملاحدة والباطل والمبطلين، إذا قالوا الباطل ما أنت المسؤول عن ذلك، كل ما في الأمر أنك تقوم وتتركهم. قد يكون ذلك حاملا لهم على التفكير، لماذا خرج، لماذا أخذ نعله، ما رضي كلامنا، لعلنا مبطلون، لعله محق، قد يكون ذلك سببا لهدايتهم. بخلاف إذا بقيت معهم أيدتهم على باطلين برضاك بالجلوس معهم. أي وليس على المؤمنين المتقين أنت وأصحابك يا رسولنا من تبع ولا مسؤولية، ولكن إذا خاضوا في الباطل فقوموا من المجلس ليكون ذلك ذكرى لهم فيكفون عن الخوض في آيات الله تعالى. قال وهذا كان بمكة قبل قوة الإسلام، هذا البيان كان في مكة قبل قوة الإسلام، كان أيام ضعف الإسلام، والمراد من ضعف الإسلام ضعف أهله، لا قدرة لهم على الجهاد. قال ونزل في المدينة النهي عن الجلوس مع الكافرين والمنافقين أيضا، ولهذا يبقى إلى يوم القيامة. ونزل قرآن بالمدينة ينهى عن الجلوس مع الكافرين والمنافقين إذا خاضوا في آيات الله، ومن جلس معهم يكون مثلهم، وهو أمر عظيم. في المدينة لا عذر، في مكة لأننا ضعف عاجزون وهم قوية قد ما نستطيع أن نصارحهم بشيء، لكن في المدينة والإسلام قوي لا يحل للمؤمن أن يجلس معهم. وتأملوا، قال ونزل بالمدينة النهي عن الجلوس مع الكافرين والمنافقين، متى هذا؟ إذا خاضوا في آيات الله، ومن جلس معهم يكون مثلهم، أي في الظلم والكفر والنفاق يكون مثلهم، وهو أمر عظيم. من يقوى على أن يتحول من مؤمن إلى كافر ومن مؤمن صادق إلى منافق؟ قال تعالى ولقد نزل عليك في الكتاب، وقد نزل عليك في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها، فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. إنكم إذا مثلهم، إذا ما خاضوا في حديث غير الباطل الذي يخوضون فيه وأنتم جالسون، أنتم مثلهم في نفاقهم وكفرهم. وقل نزل ونزل، وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها في أي مجلس وفي أي مكان في العالم، فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذن مثلهم. الذي يرضى بإهانة الإسلام والمسلمين، بإهانة دين الله، بإهانة شرع كتابه، فهو مثلهم. فلهذا أولا لا نجلس، لكن إذا جلسنا وأخذوا يتخوضون في سب الإسلام وطعنه يجب النهوض والخروج، ولا يحل البقاء أبدا. لقد أعذر الله أولئك الضعف في مكة، لكن لما نزل الإسلام وقوي أهله وانتصرت رايته لم يسمح لأحد أن يبقى معهم، وإلا هو منافق أو كافر مثله. وتأملوا الآية، وقد نزل عليكم في الكتاب، ماذا نزل؟ أن إذا سمعتم آيات الله أي القرآنية يكفر بها، أي يكفر بها المنافقون والكافرون ويستهزأ بها بالكلام الذي تعرفونه من الاستهزاء، فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. إنكم إذا ما خرجتم من المجلس أصبحتم مثلهم. هذا ما دلت عليه الآيتان الأولى والثانية. أما الثالثة فإن الله تعالى يأمر رسوله أن يترك الذين اتخذوا دينهم الحق الذي جاءهم به رسول الله الحق لعبا ولهوا، يلعبون به أو يسخرون منه ويستهزئون به وغرتهم الحياة الدنيا. قال تعالى وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا، اتركهم لا تجالسهم ولا تجلس معهم ولا ترضى بذلك، اتركهم فلا يهمك أمرهم. وفي هذا تهديد لهم على ما هم عليه من الكفر والسخرية والاستهزاء. اترك الذين شأنهم كذا وكذا، لماذا؟ قبل أن تنزل العقوبة بهم. ابتعد، فيه إنذار وتهديد لهم في هذا السياق. اترك الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا، اتركهم لنا لننزل عقوبتنا بهم. وقد أخبر تعالى في سورة الحجر أنه كفاه أمرهم، إذ قال تعالى إنا كفيناك المستهزئين، وقد كفاه أيام وكلهم صلعوا في بدر 70 ظالما عن آخرهم. وعده الله بأنه سيكفيهم، بل قد كفاهم أمرهم وصلعوا كلهم في بدر. إنا كفيناك المستهزئين. وقوله تعالى وذكر به، أي بالقرآن. من يذكر به؟ وذكر به أي بالقرآن أن تبسل نفس، أي كي لا تبسل. ومعنى الإبسال كما علمتم الارتهان والحجز ثم إلى جهنم وبئس المصير. وذكر أي بالقرآن قبل أن تبسل نفس، أي لكي لا تبسل نفس بما كسبت، أي كي لا تسلم نفس للعذاب بما كسبت من الشرك والمعاصي. ليس لها يوم تسلم للعذاب من دون الله ولي يتولى خلاصها، ولا شفيع يشفع لها فينجيها من عذاب النار. وإن تعدل كل عدل وتتقدم بكل ما تستطيع أن تقدمه للفداء، ولو قدمت جبال الأرض كلها ذهبا، ولو قدمت قبائل وعشائر لا يقبل ذلك أبدا منها. وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها، أي وإن تقدم ما أمكنها حتى ولو كان ملء الأرض ذهبا فداء لها لما نفعها ذلك ولما نجت من النار. ثم قال تعالى أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا. الباء كما علمتم سببية لما ارتهنوا واحتجزوا ليجز بهم في العالم عالم الشقاء، لأنهم كسبوا ذنوبا خبثت أرواحهم لوثت نفوسهم، وهي ذنوب الشرك والكفر والاعتداء والظلم والطغيان. إذن هؤلاء الذين لو تقدم أحدهم بملء أو ذهبا ليفتدي به ما فدي ولا قبل ذلك منه. إذن أبسلوا أي أسلموا وأخذوا إلى جهنم بما كسبوا من الذنوب والآثام، لهم في جهنم شراب من حميم وعذاب موجع أليم. أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا أخبرنا عنهم يا ربي، قال لهم شراب من حميم وعذاب أليم. وقد عرفنا الشراب الحميم وهو الذي انتهت قوة الحرارة وصلت إلى مستوى لا زيادة فوقه، هذا شرابهم. قال أبلسوا أبسلوا أي أسلموا وأخذوا إلى جهنم بما كسبوا من الذنوب والآثام، لهم في جهنم شراب من حميم حار وعذاب موجع أليم. وذلك بسبب كفرهم بالله وآياته ورسوله، حيث نتج عن ذلك خبث أرواحهم، فما أصبح يلائم وصفهم إلا عذاب النار. فما أصبح يلائم وصفهم أي خبث أرواحهم إلا عذاب النار. قال تعالى من هذه السورة سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم، سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. الوصف الذي يكون في الروح البشرية إن كان نورا وطهرا وسطا يجزيه الله بالجنة دار النعيم، وإن كان خبثا ونتنا وعفنا يجزي به عذاب الجحيم. سيجزيهم وصفهم إنه حكيم في عمل هذا وقضائه، حكيم فيه كذلك. هذه الآيات كررناها، هيا بنا نتأمل هداياتها في كل هذه الآيات. تأملوا أولا حرمة الجلوس في مجالس يسخر فيها من الإسلام وشرائعه وأحكامه وأهله. من أين أخذنا هذه الحرمة؟ وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيرهم. هدت الآية لا هذا ولا لا، ومعنى هذا لا يحل لك ولا لي ولا لأي مؤمن في الشرق أو الغرب أن يجلس مجلسا يسب فيه أو يشتم الإسلام وأهله أو شرائعه وتبقى جالسا معهم. يجب أن تقوم، فإن أبيت إلا أن تجلس هلكت، فإنك إذن مثلهم. هناك مجالس لله واللعب فقط، هل يجلس أنت مع مجلس يلعبون الكيرم والورق ويضحكون وقد مضى وقت الصلاة وهم يلعبون، هل تجلس هذا المجلس وترضاه لنفسك؟ أيحل لك هذا؟ والله ما حلت. يجب أن تقول قوموا لقد نودي للصلاة، ولا يحل لكم هذا، لست من أهل اللهو واللعب. إذ اللهو واللعب لا يحلان للمسلمين إلا في نقاط بينها رسول صلى الله عليه وسلم، عرفناها بالأمس، أن تلاعب طفلك الصغير، أن تداعب امرأتك، أن تمرن نفسك على الرماية وإصابة الأهداف، أو تروض دبابتك أو طيارتك أو فرسك على الجهاد. فقط هذه الأربعة، شيء اسمه له لعب كل من يقول لا بأس به وهو ترويح النفس، والله ما هو إلا زيادة ظلمها وظلمتها. مرة ثانية من هداية الآيات: أولا حرمة الجلوس في مجالس يسخر فيها من الإسلام وشرائع وأحكام وأهله. مجلس فقط يسبون العلماء ويطعنون فيهم، يجوز الجلوس معهم؟ ثانيا وجوب القيام والوقوف احتجاجا من أي مجلس يعصى فيه الله ورسوله. وجوب القيام وعدم الجلوس احتجاجا من أي مجلس يعصى فيه الله ورسوله. وأصحاب الأجشاش أو الصحون الهوائية وهم سكراء وسوف يفيقون عند سكرات الموت. لقد قلت غير ما مر والله أسأل أن أكون على علم وبصيرة أن الذين يرضون بهذه الصحون الهوائية ويجلسون ليشاهدوا تلك المناظر الفظيعة العجيبة هم أطفال من يسرهم. أني لا أكاد أشك في أن من أصر منهم بعدما علم وأبى إلى هذا أن يموت على سوء الخاتمة. وها نحن نمر بالشوارع ونشاهد هذه الصحون الهوائية على البيوت القصيرة والطويلة، بيوت الفقراء كالأغنياء، كأنهم لا يؤمنون بالله ولقائه. مرة ثانية: الذي يصر بعدما سمع فتوى عالم الإسلام الشيخ عبد العزيز بن باز وأن هذا لا يحل أبدا ولا يصح، ثم يصر ويركب رأسه ويحتج بأن فلان عنده كذا كذا، هذا الله أعلم أن من استمر على هذه المناظر يوميا وليليا ويمرض فسوف يموت على سوء الخاتمة. نهينا عن أي مجلس نزل فيه إذا كان فيه نقد أو طعن للإسلام ولا لا، وإذا كان فيه إعلان عن إباحة الباطل والمنكر والشر كيف تجلس معه؟ قال ثالثا: مشروعية الإعراض في حال الضعف عن المستهزئين بالإسلام الذين غرتهم الحياة الدنيا من أهل القوة والسلطان، وحسبك يا عبد الله وحسب المؤمن أن يعرض عنهم فلا يفرح بهم ولا يضحك لهم. ما دام عاجزا ضعيفا والمجلس له أقوياء حسب أن يعرض عنهم ولا يلتفت إليهم في حال الضعف كما كانوا في مكة، في حال القوة ينبغي أن ينكر المنكر وأن يعترض عليهم. رابعا قال: وجوب التذكير بالقرآن وخاصة المؤمنين الذين يرجى توبتهم. وجوب التذكير بالقرآن، منين أخذنا هذا؟ كيف عرفنا؟ أما قال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: وذكر به. ما هو هذا؟ القرآن الكريم. ذكر به من؟ المؤمنين الذين غلبتهم الشهوات والأهواء والأطماع والمفاسد، هؤلاء لوجود عنصر الإيمان في قلوبهم ذكرهم علهم ينتهون ويتقون. وآية أخرى: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين بوصفهم أحياء بخلاف الكافرين فإنهم أموات أو كالأموات. وجوب التذكير بالقرآن، كيف يذكر بالقرآن؟ بالآيات التي تنذر وتحذر أو تتوعد وتوعد بالعذاب أو تبشر بالخير والهي. وجوب التذكير بالقرآن وخاصة المؤمنين الذين يرجى توبتهم. فلهذا وأنا كما تعرفون ظاهري كباطني، قلت لو نكون لجنة من 5 أفاضل ونزور إخواننا الذين في بيوتهم الأجشاش وبأدب واحترام نسلم عليهم وننصح لهم بأن هذا لا ينبغي لكم ولا يحل لكم وما نرضى لكم أن تتأذوا أو تفقدوا إضاء ربكم أو تحرموا هداية مولاكم، ما حملكم على هذا؟ هل تجلبون بهذا أموال لأنفسكم؟ هل تكتسبون صحة في أبدانكم؟ هل ترتفع بهذا قيمكم ويعلو شرفكم؟ الجواب لا، لا أبدا. فيا أخينا يا أخانا يا شيخنا يا ابننا، نرجو إن شاء الله أن تنهي هذه. هل هذا واجب وإننا؟ والله لواجب علينا، وإننا والله لآثمون. فأين الأخوة؟ المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، أخوة بالكذب. أنقذوني أنا مورط بسبب زوجتي أو بسبب أولادي، فلهذا وضعت هذا الدش على سطحي، أنقذوني أنتم بزيارتكم حتى أتشجع، وأسأل الله عز وجل أن يعينني وأبعد هذا الفساد من دار الإيمان وبيت المسلمين. وجوب التذكير بالقرآن وخاصة المؤمنين. أهل المدينة فيهم كفار ومنافقون؟ لا والله، مؤمنون. لماذا إذن لا يذكرون بالقرآن؟ أو يكفي التذكير في المسجد؟ هم في المسجد موجودون، ما هم موجودون. لما ما نكون كل حي ثلاثة فأربعة يزورون إخوانهم بالابتسامة والوجه الطلق والكلمة الطيبة، ويربتون على أكتاف الرجل وينصحون حتى يترك هذه الفتنة. خامسا وأخيرا، قال: من مات على كفره لم ينج من النار، إذ لا يجد فداء ولا شفيعا يخلصه من النار بحال. من أين أخذنا هذه الهداية؟ ليس لهم ولي ولا شفيع. الولي يتولى والشفيع الذي يشفع. من مات على الخبث والظلم والفسق والكفر هذا مصيره. قال: من محاب الله تعالى. وهل لله محاب؟ قولوا هي والله عز وجل. هل يحب سيدك شيئا وتكره وتبقى وليا له؟ والله ما كان. الولاية متوقفة على الموافقة، وافق ربك فيما يحب ويكره، أنت وليه، خالف وعاكسه أنت عدوه، أحببت أم كرهته. قال هنا الآن ثلاث محاب: أولا الصلاة في أول وقتها مما يحب الله تعالى، الصلاة في أول وقتها صبحا أو ظهرا مغربا أو عشاء. إذ سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أحب الأعمال إلى الله تعالى ما هي، فأجاب السائل قائلا: الصلاة لوقتها، أي لأول وقتها. إذن فأحبب يا طالب ولاية الله تعالى ما أحب الله عز وجل، وهو الصلاة في أول وقتها. تستطيع أن تحب هذا ولا لا؟ جاهدوها حتى تحب. فأحبب ما أحب الله، فلا تؤخر الصلاة عن أول وقتها إلا لعذر قاهر حال دون ذلك، وبذلك تكون قد أحببت ما يحب الله عز وجل. هذا المحبوب إن شاء الله في قلوبنا لا في جيوبنا. ثاني محبوب: قال: بر الوالدين، أي الأب والأم. إذ برهما، وهو ما هو الإحسان بهما وطاعتهما في المعروف. فمن أحب الأعمال إلى الله تعالى، إذ أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرة ثانية: من محاب الله بر الوالدين، إذ برهما وهو الإحسان بهما وطاعتهما في المعروف لا في المنكر، من أحب الأعمال إلى الله تعالى، إذ أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأحب يا طالب ولاية الله تعالى ما يحب ربك عز وجل، فبر والديك بالإحسان إليهما وبطاعتهما في غير معصية الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وليكن إحسانك إلى أمك ضعف إحسانك إلى أبيك لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك، ضاعف لها الإحسان. إن شاء الله هذا المحبوب سهل ولا؟ أحبوه، قد أحبه الله أحببناه. ثالث المحاب الجهاد في سبيل الله عز وجل، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم وقد سئل عن أحب الأعمال إلى الله تعالى فقال الصلاة لوقتها ثم بر الوالدين ثم الجهاد في سبيل الله. ما المراد من الجهاد؟ قال والجهاد، والمراد من الجهاد في سبيل الله هو، افهموا، أن يقوم إمام المسلمين أو نائبه بغزو أمة من أمم الشرك والكفر. لماذا؟ لإنقاذها من الخبث والظلم والشر والفساد والشرك والكفر، وهما أصل كل فساد. فيقاتل رجالها حتى ينهزموا وتصبح تلك الأمة في ذمة المسلمين، وبذلك ينتشر الإسلام بين أفراد تلك الأمة، ولا يمضي زمن إلا وقد دخل جل تلك الأمة في الإسلام. وهذا الذي حصل على عهد الفتوحات الإسلامية، كيف أسلم أهل الشام والعراق والفارس والمغرب بالقوة بالحديد والنار؟ يأخذ الرجل يقول تسلم ولا نذبحه، والله ما كان أبدا، فقط يرسون سفنهم أو يوقفون خيولهم على حدود البلد، ثم يقولون لذلك الحاكم تقبلون الإسلام تنجون وتسعدون؟ قال لا، لا نبدل ديننا، إذا تسمحون أن ندخل ننشر دعوة الله بين أفراد أمتكم؟ قال لا، إذا القتال. من الذين يحملون السلاح ويقاتلوننا؟ ويقول القائد الأعظم لا يقتلن طفل ولا امرأة ولا شيخ كبير ولا من التجا إلى صومعة أو إلى معبد، ونقاتل فقط الرجال فينهزمون فندخل. يشاهدون أنوار العدل والرحمة والطه والصفاء فيأخذون في الإسلام، يدخلون واحد بعد واحد. ليس هناك أبدا من يلزم بأن يسلم أو يموت. عرفتم الجهاد هذا؟ أما العصابات والاغتيالات والتفجيرات فهي باطل باطل باطل، منكر منكر حرام، ليس من الإسلام في شيء. يا شيخ كيف تقول هذا وعلماؤنا يقولون جاهدوا؟ علماؤكم الذين يقولون بهذا والله ما عرفوا هذا الطريق ولا سلكوا. ثم لما ما يشاهدون الواقع؟ لما قاتلنا بريطانيا في ممالك الهند وأخرجناه واستقللنا، هل أقمنا دولة إسلامية؟ قولوا لا. لما أخرجنا فرنسا من سوريا الشام، هل أقمنا دولة إسلامية؟ لما أخرجنا إيطاليا من ليبيا أقمنا دولة إسلامية؟ لما أخرجنا فرنسا من شمال أفريقيا أقمنا دولة إسلامية؟ لما أخرجنا روسيا من أفغانستان أقمنا دولة إسلامية؟ قولوا لماذا؟ لأن الجهاد ما كان الذي أراده الله ولا الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم ينتج إلا الخيبة والخسارة والدمار، لأنهم ما قاتلوا وراء إمام مشوا وراء وقادهم إلى الله. ما إن تستقل البلاد حتى ترتفع راية لا إله إلا الله ويعبد الله وحده، فكيف بالذين يتعنترون ويكونون جماعات ويأخذون في التفجيرات في العالم الإسلامي ليقيموا الدولة الإسلامية؟
هؤلاء مرضى ولا قيمة لوجودهم وهم ملعونون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمعتم؟ وإذا أرادوا أن يغتالوني أنا في انتظار. ثبتم؟ أريد شهادة وهي لا بد. رأينا رؤية منامية من 40 سنة فأنني ضربت برصاصة في باب الرحمة. عرفتم الجهاد ولا لا؟ الجهاد من أجل أن يعبد الله وحده. فإذا البلاد مفتوحة لم تجاهد؟ يجوز الآن أن نرصي سفننا على إقالة لنصحنا في الإسلام؟ والله ما يجوز. لماذا؟ لما نقاتل والمساجد يؤذن فيها المؤذنون وتقام الصلاة والناس يعبدون الله، لما تقاتلهم؟ نوصي في وصفه هكذا سبن على بريطانيا. لماذا؟ لأجل أن يدخل الإسلام. دخل مئات المساجد والناس يعبدون الله، فكيف ببلادك الإسلامية فيها الإسلام والمسلمون وأنت تريد أن تقلب الحكم بالاغتيال والدمار ليعبد الله؟ يعني ما هم معبود؟ عجب هذا الفهم. مرة ثانية، الجهاد في سبيل الله عز وجل لقول الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد سئل عن أحب الأعمال إلى الله تعالى فقال الصلاة لوقتها ثم بر الوالدين ثم الجهاد في سبيل الله. والمراد من الجهاد في سبيل الله هو أن يقوم إمام المسلمين أو نائب بغزو أمة من أمم الشرك والكفر لإنقاذها من الخبث والظلم والشر والفساد والشرك والكفر وهما أصل كل فساد، فيقاتل رجالها حتى ينهزموا وتصبح تلك الأمة في ذمة المسلمين أي تحت ذمتهم، وبذلك ينتشر الإسلام بين أفراد تلك الأمة ولا يمضي زمن إلا وقد دخل جل تلك الأمة في الإسلام. ومن الجهاد في سبيل الله أيضا أن يغزو العدو الكافر بلدا من بلاد المسلمين، فيأمر إمام المسلمين بقتاله وطرده وإبعاده مذءوما مدحورا. فهذا هو الجهاد في سبيل الله الذي هو من أحب الأعمال إلى الله. وقد يكون من إخوان الفلسطينيين معنا يقول كيف هذا؟ والله لو أن إخواننا الفلسطينيين من يوم أن طردوا من بلادهم بايعوا إماما لهم وعبدوا الله وراءه موحدين موقنين وتكونت أمتهم في أي بقعة من الأرض وقالوا بسم الله ودخلوا الحرب، والله لنصرهم الله على اليهود وأجلهم. أما بدون هذا يمحكون عن الله، تقاتلون لماذا؟ للتراب والطين، لوجود دولة. هل نفعت دول العالم الإسلامي؟ ما قيمة هذه الدولة؟ قيمتها أن يعبد الله في تلك الأرض فلا يشرك به ولا تعصى شرائعه وأحكامه.